بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من أوقف شيئا هل يزول ملكه عن تلك العين التي أوقفها؟ نعم، يزول ملكه. وهل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه؟ تقول لله، لا تنتقل إلى ملك الموقوف عليه، أحسن. إنما ينتقل إلى الموقوف عليه ماذا؟ المنافع. وأما العين فلا يملكها، العين الموقوفة لا يملكها الواقف، لأنها قد خرجت من ملكه بالوقف، ولا الموقوف عليه، وإنما يملك منفعتها. ثم ذكرنا مسألة في الأشياء التي يصح وقفها، ما هي؟ كل ما صح عاريته صح وقفه، حتى لو كان تفنى عينه بالانتفاع به. ها، مثل ماذا؟ مثل إذا وقف طيبا لمسجد، هذا وقف ويصح أنه وقف، وينتفع به في ذلك المسجد لا في غيره. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة ما يصح وقفه، وقف الدنانير والدراهم. دنانير من الذهب، دراهم من الفضة. فإن وقف الذهب والفضة على حالين، إما أن يكون حليا، وإما أن يكون دنانير ودراهم. الذهب والفضة إما أن يكون مضروبا، قد ضرب على دراهم أو دنانير، وإما أن يكون حليا. فنبدأ بالصورة الأولى، وهي إذا كان الذهب والفضة دنانير أو دراهم. مثله وقف النقود، العملة النقدية في هذا الزمان، هل يصح ذلك؟ في أقوال للعلماء، منهم من ذهب إلى أن ذلك لا يصح، ونقل ابن قدامة هذا القول عن عامة أهل العلم، هو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة، أنه لا يصح وقف الدنانير والدراهم وما يلحقها من النقود. وأقوى ما علله به ما سبق في المسألة السابقة في الدرس الماضي، قالوا أن عينها لا تبقى، بل إذا انتفع بها ذهبت فنيت عينها. قالوا والوقف تحبيس، فما لا تبقى عينه لا يصح وقفه. والقول الثاني أن ذلك يصح ولا كراهة فيه، لأن بعض المالكية قال يصح مع الكراهة، لكن هذا القول أنه يصح ولا كراهة في ذلك، وهذا قال به بعض الحنفية، وهو أيضا الصحيح عند المالكية، الصحيح من مذهبهم، واختاره بعض الشافعية والحنابلة، بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا أولا لا نوافق على ما علل به أصحاب القول الأول أن ما لا تبقى عينه لا يصح وقفه، بل يصح وقف ما لا تبقى عينه. والدنانير والدراهم أيضا قد تحفظ ولا تفنى مع الانتفاع بها. فليس معنى أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها، بل قد ينتفع بها مع بقاء عينها. كان ينتفع بها مضاربة، أصل المال يتخذ مضاربة متاجرة وينتفع بأرباحه، وذلك المال وقف. كذلك قالوا قد ينتفع بإقراضها، تقرض من يحتاج إلى قرض، إنسان يجعل يقول هذه 100,000 وقف لإقراض من يحتاج قرض، فيأخذ هذا المقترض ينتفع به ويرد القرض، فيحصل انتفاع بها مع بقاء عينها. وحتى لو أدى الانتفاع بها إلى ذهاب عينها فيصح وقفها، كإنسان أوقف مالا على المحتاجين، وكلما جاء محتاج أعطي من ذلك المال، فهذا وقف صحيح. وتسميته وقفا بمعنى أنه محبوس على تلك الجهة فقط، لا ينتفع بها غيرهم، فيصح أن يسمى هذا وقفا من هذه الحيثية. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وهو الصحيح، وقد تدعو الحاجة إليه. وقد يصير وقفه وقف الدنانير والدراهم في هذا الزمن أنفع من وقف غيرها. كان يوقف مالا يتخذ هذا المال مضاربة يتاجر به، وأرباحه تنفق على الجهة التي أوقف عليها، هذا قد يحتاج إليه، فيصح ذلك. إذن الذهب والفضة إذا كانت نقودا عملة دنانير أو دراهم ويلتحق بها غيرها من النقود الورقية والمعدنية يصح وقفها. بقي الذهب والفضة إذا كانت حليا، هل يصح وقفها؟ أيضا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يصح وقفها لتلبس وتعار، فيحصل الانتفاع بها من هذه الحيثية، فإن التحلي مما أذن فيه الشارع للنساء وجرت به العادة، والانتفاع به فيه منفعة. قالوا فيصح وقفها لينتفع بها بلبسها وإعارتها مع بقاء عينها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وجاء في هذا أثر عن حفصة بنت عمر أخرجه الخلال في كتاب الوقوف، أنها ابتاعت حليا ب20,000 فحبسته على نساء آل الخطاب، حبسته على نساء آل الخطاب، وكانت لا تفرق زكاته لأنه شيء موقوف. هذا الأثر ضعيف، في سعيد بن مسلمة قال فيه البخاري منكر الحديث. وروي عن أحمد أنه لا يصح وقفها، وعلل لهذا القول بأن التحلي قالوا ليس هو المقصود الأصلي من هذه الأثمان، فلا يصح وقفها عليه. قال ابن قدام رحمه الله والأول هو المذهب، أي الأول هو المذهب عن الإمام أحمد وهو الصحيح، أنه يصح وقف الحلي لتلبس وتعار. وإن كانت المنفعة في هذا ليست كبيرة لكن في منفعة، فقد يكون غيره أنفع منه. ولكن لو احتاج إلى ذلك كبلد مثلا أهله فقراء، فيشتري إنسان حليا ويجعلها وقفا، كلما جهزت امرأة لزفافها لبست ذلك الحلي فترة، فهذا فيه منفعة. وقد جاء عن عائشة أنه كان لها ثوب تعيره كل امرأة تزوجت بالمدينة في البخاري، ولكن ليس في تصريح أنه كان وقفا. إذن وقف الذهب والفضة سواء كان دنانير ودراهم أو كان حليا جائز، مع أن المنفعة في الصورة الأولى إذا كان دنانير أو دراهم أظهر وأكثر. أيضا من المسائل المتعلقة بالشيء الذي يوقف وقف المنفعة، الكلام الذي سبق كله عن وقف العين التي ينتفع بها، بقي هل يصح وقف المنفعة والعين ليست موقوفة؟ العين مملوكة والمنفعة وقف، هذا في قولان. القول الأول أنه لا يصح وقف المنفعة، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول عند المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا لأن المنفعة تبع للعين، فلا تكون المنفعة وقفا والعين غير موقوفة. كيف تكون المنفعة وقف والعين غير وقف؟ فالأصل هو العين والمنفعة فرع لها، فكيف يكون الفرع وقفا والأصل ليس بموقوف؟ أيضا قالوا الوقف يقتضي أصلا يحبس، الوقف يقتضي أصلا يحبس، تستوفى المنفعة من هذا الأصل، هذا مقتضى الوقف أن تكون هناك أصل محبوس والمنفعة تستوفى دائما من هذا الأصل. قالوا أما وقف منفعة فلا. القول الثاني أن ذلك يصح، يصح وقف المنفعة وإن كانت العين ليست موقوفة، وهذا القول قال به صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وهو الصحيح عند المالكية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. قالوا يصح وقف المنفعة وإن كانت العين ليست موقوفة. قالوا لأن الوقف هو تحبيس مالك ماله للانتفاع به، وهذه المنفعة تعتبر مالا، فكونه ينفق يوقف للانتفاع به يصح ذلك، وهذا القول أقرب أن ذلك يصح. مثاله إنسان استأجر بيتا لمدة 10 سنوات، فقال هذه المدة 10 سنوات التي استأجرت فيها البيت سكن البيت فيها وقف على طلبة العلم إلى أن تنتهي المدة، هل يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ يصح، فتكون الانتفاع بهذه العين سكن هذه الدار لمدة 10 سنوات وقفا. وإن كانت عين هذه الدار ليست موقوفة بل هي مملوكة. وعلى هذا فما ذكر في تعريف الوقف في أول درس أنه مع بقاء عينه يقال هذا في الغالب أو يحذف هذا القيد كما حذفه بعض العلماء. كان سبق معنا في تعريف الوقف أنه تحبيس مالك مطلق التصرف ما له للانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله، إما تضاف مع بقاء عينه غالبا لأن الغالب أن الموقف تبقى عينه، أو تحذف ولا داعي لها كما حذف بعض العلماء للانتفاع به تقربا إلى الله تعالى. هذه مسائل تتعلق بالشيء الذي يوقف. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة مصرف الوقف، ولعلنا نؤخره أنه لا بد أن يكون على طاعة ولا يجوز أن يكون الوقف على معصية. بقي هنا تنبيه أيضا من على مسألة سبقت معنا وهي القبول من الموقوف عليه. سبق معنا هل يشترط أن الموقوف عليه يقبل حتى يصح الوقف أو لا يشترط؟ ها؟ إذا كان الوقف على معين فيشترط أن يقبل، وأما إذا لم يكن على معين فلا يشترط قبوله. بقي أشرنا إلى مسألة وهي إذا كان على معين أوقف إنسان شيئا على معين فلم يقبله، هل يرجع إلى ملك الواقف أو يستمر في الوقفية؟ نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن مذهب المحققين من الفقهاء أنه يستمر وقفا ولا يرجع إلى المالك، فإذا لم يقبله الموقوف عليه المعين، الموقوف عليه المعين إذا لم يقبل ذلك الشيء الوقف فإنه ينتقل إلى طبقته، الطبقة التي تليه مثلا، هو لم يقبل ينتقل إلى أولاده، فإذا قبلوه فذاك، وإلا انتقل إلى الطبقة التي تليهم، أو ينقل إلى من يماثله إن كان جعل الوقف على إنسان موصوف بصفة معينة، هو معين ولأجل صفته تلك أوقف عليه. فمن أوقف شيئا على معين ولم يقبله لا يرجع إلى المالك بل يستمر وقفا وينتقل إلى من يليه. أخي يسأل يقول رجل وقف أرضا للصوفية وكبر أولاده هل يغيرون ذلك؟ إن شاء الله سيأتي في درس الغد الجهة التي يصرف إليها الوقف. أخي يقول هل يجوز وقف أو تأجير ثوب للزفاف بمبالغ كما كانت عائشة؟ أما الوقف فجائز، هذا نعم، يقول هذا الثوب وقفا أي امرأة تريد لبسه في يوم زفافها تأخذه، هذا جائز صدقة. وأما التأجير فإذا كان ليس في مبالغة شيء يسير فهذا أيضا جائز، أما مبالغة وإنفاق أموال كثيرة تلبسه ليلة بآلاف كثيرة فهذا منهي عنه، فإنه من الإسراف الذي هو منهي عنه، والإنسان منهي عن الإسراف. وعائشة كانت تعيره إعارة بدون أجره